فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: كتاب العدة، ويسميه بعض الفقهاء كالحنابلة كتاب العدد، والعدة مأخوذة من عد المال، وإذا أضيفت إلى المرأة فالمراد أيام أقرائها يعني حيضها، لأنها كمية تعد وتحصى. والعدة هي تربص محدود لا بد من زيادة محدود، فالكتاب لم يذكر كلمة محدود، تربص محدود لمن فارقت زوجها بوفاة أو حياة أو وطئ بشبهة، لأن المفارقة بالحياة إما أن يكون بطلاق، وإما أن يكون بفسخ، وإما أن يكون بخلع، وإما أن يكون بوطء شبهة. والأصل في وجوبها الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة، وقد قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وقال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والسنة قد ثبتت كما في الصحيحين من حديث أم عطية ومن حديث أم سلمة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. والأصل، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على وجوب العدة، خاصة لمن توفي عنها زوجها أو طلقت ثلاثة. والأصل في وجوبها أو الأصل في حكمتها أو الحكمة من مشروعيتها أمور كثيرة، منها معرفة براءة رحمها حتى لا تختلط الأنساب، وحتى لا تتزوج زوجا آخر وقد كان في بطنها حمل من الزوج الأول. الثاني إمهال الزوج في المطلقة الرجعية، فإن الزوج إذا طلق امرأته وكان لها عدة فإنه يتروى في ذلك، هل يمسكها أو هل يمسكها أو يسرحها، ففي ذلك حكمة وتروي، فالإنسان ربما يتعجل أول أمره، كما قال الله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الأمر الثالث، خاصة في المتوفى عنها زوجها، حداد الزوجة على زوجها المتوفى. ومن الحكم أيضا أن المرأة ربما لا تتعجل طلاق زوجها، لأنها ربما تريد زوجا آخر، فإذا علمت أن عندها عدة ربما تطول معها لا تتعجل في ذلك. والمؤلف يقول: كتاب العدة، وهي تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة. وقلنا الأقرب هو تربص محدود، وهذا الحد ذكره الله سبحانه وتعالى وبينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف: بوفاة، وهي المتوفى عنها زوجها، أو فارقها في حياة. والمفارقة في الحياة إما أن تكون بطلاق كما مر معنا، وإما أن يكون بخلع، وإما أن يكون بفسخ، وإما أن يكون بوطء شبهة. يقول المؤلف: والمفارقة بالحياة أو المفارقة بالحياة تعتد مطلقا. كلمة تعتد مطلقا سواء كان الزوج صغيرا أم كبيرا، وسواء كان يمكن أن يطأ أو يطأ مثله أم لا، وسواء دخل بها أو لم يدخل بها. وقد حكى ابن كثير الإجماع على أن المرأة إذا عقد عليها ولو لم يدخل بها زوجها أنها تعتد عدة الوفاة، وهذا محل إجماع عند أهل العلم، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. فالمرأة تسمى زوجة بمجرد العقد لا بمجرد الدخول. ومن الأدلة على هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه في المرأة الذي مات عنها زوجها ولما يدخل بها، فقال ابن مسعود حينما أفتى ابن أبو موسى الأشعري خلاف السنة، فقال ابن مسعود: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لها العدة تعتد 4 أشهر وأشرى ولها الميراث مثلها مثل نسائها. فقامت أروى بنت واشق فذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بذلك ففرح بها ابن مسعود. يقول المؤلف: فإن كانت حاملا من الميت، المرأة المتوفى أنها زوجها تعتد 4 أشهر وأشرى إلا أن تكون حاملا، فإن كانت المرأة حاملة فإنها تعتد بوضع الحمل، فإنها تعتد بوضع الحمل، وهذا محل إجماع عند أهل العلم في آخر أمورهم. وإن كان قد خالف ابن عباس رضي الله عنه ونقل عن علي أيضا أنهما قالا: تعتد المرأة بأطول الأجلين، فإن كان أطول الأجلين في حقها الحمل فإنها تعتد بالحمل، وإن كان أطول الأجلين في حقها 4 أشهر وأشرى فإنها تعتد 4 أشهر وأشرى. والراجح والإجماع على أنه تعتد بالحمل إن كانت حاملة، وتعتد 4 أشهر إن كانت حائلة يعني ليست بحامل. والدليل على ذلك إجماع أهل العلم، والثاني قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا في حق الحامل، فالحامل خصت من المتوفى عنها زوجها. ومن الأدلة على هذا ما ثبت في الصحيحين أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وكانت حاملة فوضعت، فلما انتهت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابك ابن بعكك فقال: ما لي أراك متجملة، لعلك تبغين النكاح، لا والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 4 أشهر وأشرى حتى يمر عليك 4 أشهر وأشر. قالت: فأخذت فلبست ثيابي وتدرعت درعي ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فأفتاني أني قد حللت وأن لي أن أتزوج إن شاءت. قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تتزوج ولو كانت في حملها، يعني ولو كانت في دمها، يعني ولو كانت في وقت النفاس، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. ومعنى زوجها اللي هي زوجها الثاني، وهذا كما قلت محل إجماع. وقلنا حتى تضع الحمل، وسمي الحمل حملا إذا كان قد تبين فيه خلق إنسان، وعلى هذا فلو أسقطت نطفة أو بداية علقة فإنها تعتد بماذا؟ بالحمل أم 4 أشهر وأشرى؟ فإن أهل العلم قالوا تعتد 4 أشهر وأشرى، وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على ذلك. فلا بد لحين اعتدادها بالحمل أن يكون الحمل قد تبين فيه خلق إنسان. ومتى يتبين خلق الإنسان في بطن المرأة؟ متى؟ بعد، نعم، بعد 80 يوما. إن أحدكم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود، إن أحدكم يجمع الخلق في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني كم؟ 80، يعني 80، ثم يكون مضغة مثل ذلك، وهذا بداية التخلق، مخلقة وغير مخلقة. فإذا تبين بعد 80 خلق إنسان كيد أو رجل أو رأس، وقد ظهر بتخطيط بحيث تراه العين، فإنه يكون حملا ويأخذ أحكام النفاس وغير ذلك. أما إذا كان دون ذلك فلا تعتد بالحمل، بل تعتد 4 أشهر وأشرى. وقلنا أن هذا محل إجماع، نقل ذلك ابن المنذر رحمه الله، لأن العدة ثابتة بيقين، وهي كم؟ 4 أشهر وأشر. فلا تنتهي بحمل مشكوك فيه ولا تعول عليه. طيب، يقول المؤلف: وإن لم تكن حاملة، يعني المرأة المطلقة، المرأة المتوفى عنها زوجها إن لم تكن حاملة، فإن كانت حرة فعدتها 4 أشهر و10 ليال بأيامها. الأصل أن الشارع إذا أطلق اليوم أو الليلة، إذا أطلق الليلة فإنما يريد الليلة بيومها، وإذا أطلق اليوم فإنه على حسب ذلك، والغالب أنه يراد به إلى غروب شمس ذلك اليوم، وهذا كثير في أيام الحج ونحو ذلك. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، والحديث متفق عليه. طيب، يقول المؤلف: وعدة الأمة نصفها، يعني أن الزوج أن الحرة تعتد كم؟ 4 أشهر و10، والأمة كم؟ 2 شهر، تعتد بشهرين وخمس ليال، تعتد بشهرين وخمس ليال. وهذا أمر محل إجماع عند أهل العلم، نقل ذلك ابن المنذر رحمه الله، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ينكح العبد 2 امرأة ويطلق 2 تطليقة وتعتد الأمة 2 حيضة. والحديث إسناده جيد. يقول المؤلف: والمفارقة في الحياة، يعني بذلك كما مر معنا التي فارقت زوجها في وقت في حياتها وحياته، وهي التي قد فارقته بطلاق أو فارقته بخلع أو فارقته بمسيس أو بخلوة كما سوف يأتي تفصيله. يقول المؤلف: لا تعتد، لا تعتد المفارقة في الحياة، لا تعتد إلا إن خلا بها. معنى ذلك أن الذي تزوج المرأة ثم طلقها بعدما عقد عليها ولما يدخل بها ولم يخل بها، فإنها ليس عليها عدة، وهذا محل إجماع عند أهل العلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يقول المؤلف: إلا إن خلا بها، معنى ذلك أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم أرخى الستر بينه وبينها وأغلق عليه الباب، فإن المؤلف يقول تثبت عدة المطلقة في الحياة. يعني كم؟ يعني 3 قروء. ومسألة العدة بالخلوة هو مذهب الحنابلة والحنفية، وهو مذهب أكثر العلماء من الصحابة ومن جاء بعدهم. وقد روى ابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر بن الخطاب وعلي رضي الله تعالى عن الجميع أنهما قالا: إذا أغلق بابا وأرخى سترا فلها الصداق كاملا وعليها العدة، فلها الصداق كاملا وعليها العدة. وهذا كما قلت هو مذهب جماهير الصحابة ومن جاء بعدهم. وذهب قوم، وهو مذهب الشافعي في الجديد، إلى أن العبرة بالمسيس، إلى أن العبرة بالمسيس، واستدل على ذلك بقوله تعالى: من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. لكن أهل العلم قالوا، أصحاب القول الأول قالوا، إن وجود الخلوة مظنة للإتيان، وربما ادعت أنه لم يمسها، وربما ادعاه المسيس، وربما العكس ادعى عدم المس وربما ادعت المس، فأحيانا يقصد بذلك إضرار كل واحد من الزوجين. فقطعا للشك وإقامة المظنة مقام الحقيقة جعل الخلوة كافية في ذلك، وهو مذهب الصحابة. وأرى والله أعلم هو أن قول جماهير الصحابة أولى، لكن المقصود بالخلوة هي الخلوة التي يمكن معها الاستمتاع في الغالب، فأما إن أرخى الستر أو أغلق الباب لحظة وهنيهة قليلة ثم فتح الباب فلا تعتد منه إلا أن يوجد خلوة يمكن معها الاستمتاع في الغالب. وهذا يحصل أحيانا إذا دخل الزوج على زوجته وجلس معه في المجلس، فأحيانا مجرد أن يغلق الباب ربما يفتح سريعا. فأقول أن هذه الخلوة المقصودة والله تبارك وتعالى أعلم هي الخلوة التي يمكن معها الاستمتاع، والله أعلم. طيب، يقول المؤلف: لا إن خلا بها أو وطئها وكان مما يطأ مثله. يعني إذا خلا زوج بامرأة وكان هذا الزوج ممن يطأ مثله وهو ابن 10 سنين، فإن كان مما لا يطأ مثله وهو ابن أقل من 10 سنين، فيقول المؤلف: فإن كان مما يطأ مثله وهو ابن 10 سنين ومما يوطأ مثلها وهي بنت 9 سنين، فيقول المؤلف: فإنها تعتد بكم؟ بثلاثة قروء. تعتد بثلاثة قروء. ويقول الحنابلة: فأما إن وطئ ابن دون 10 سنين أو وطئت بنت دون 9 سنين فلا عدة لذلك الوط، قالوا لبقاء براءة الرحم أو لوجود الرحم، هكذا عند بعض الحنابلة، وهذا محل تأمل، وهذا محل تأمل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: واللائي لم يحضن، قال: واللائي يئسن من المحيض من وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، قال: واللائي لم يحضن. ومعنى واللائي لم يحضن يعني فعدتهن 3 أشهر، ومعلوم أن التي لم تحض إما أن تكون بالغة لم يدركها الحيض، وإما أن تكون صغيرة لم تحض، والتي لم تحض إما أن تكون وقت 9 أو دون 9، وهذا لعله ربما يكون أحوط، والله أعلم. ثانيا، أنه لا يلزم من وجود العدة وغيرها براءة الرحم، فمن المعلوم أن المطلقة بعدما دخل بها زوجها تعتد كم؟ 3 قروء، مع العلم ببراءة الرحم، وبراءة الرحم في الغالب يعلم بحيضة واحدة، والله أعلم. طيب، يقول المؤلف: وعدتها إن كانت حاملة بوضع الحمل، يعني المرأة التي طلقها زوجها عدتها بوضع الحمل، وهذا معلوم كما قال الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا عام في المتوفى عنها زوجها وفي المرأة المطلقة. وقد روى البيهقي أو قد روى ابن ماجة أن الزبير بن العوام أتته امرأته وكانت حاملة، فقالت: طيب نفسي بتطليقة، فطلقها، ثم خرج إلى الصلاة، فلما جاء وضعت حملها، فقال: ما شأنها؟ خدعتني خدعها الله، ما شأنها؟ خدعتني خدعها الله. فأتى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: سبق الكتاب أجله، اخطبها إلى نفسها، يعني أنها ملكت أمرها، يعني أنها ملكت أمرها. يقول المؤلف: وإن لم تكن حاملة فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض إن كانت حرة. إذا كانت المرأة ليست حامل فإنها تعتد ب3 قروء، والقرء هو الحيض، هكذا هو مذهب عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود، وهو مذهب الحنابلة وأهل الرأي، أعني بهم الحنفية، أن العبرة بالحيض. والقرء وإن كان يطلق في اللغة بمعنى الحيض والطهر، إلا أن المتداول والمستعمل في لسان الشارع هو الحيض لا الطهر، ومعنى لسان الشارع في كتاب الله وسنة رسول في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا كتاب الله. قال صلى الله عليه وسلم في المرأة الحائض قال وتدع الصلاة أيام أقرائها، وتدع الصلاة أيام أقرائها. وهذا الحديث رواه مسلم وأبو داود. وقالت عائشة رضي الله عنها أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، وهذا الحديث رواه ابن ماجه وإن كان في سنده بعض الضعف، لكن المعلوم المتداول في لسان الشارع أن الإقراء المراد به الحيض، المراد به الحيض. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أتاك طرؤك فلا تصلي، فلا يمكن أن يقال أن يراد به إيش؟ الطهر، لا يمكن أن يراد به الطهر. هذا هو الأظهر والله أعلم، والمسألة تحتاج مزيد بسط ولكن لا يسعف الوقت. يقول المؤلف فثلاث حيض إن كانت حرة وحيضتان إن كانت أمة. لماذا صارت حيضتان؟ ومعلوم أن الأمة على النصف من الحرة. نقول لأن كل المفترض أن تكون حيضة عدة الأمة كم؟ حيضة ونصف، ولكن القاعدة ما هي؟ أن كل ما لا يتبعض يأخذ حكم الكل، فالنصف هذه تأخذ حكم الكل فتكون كاملة، حيضة كاملة، فتعتد بحيضتين. وقد قال ابن عمر من قوله، وقد رواه مالك في موطئه، طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان، وروي مرفوعا ولا يصح. طيب، يقول المؤلف وإن لم تكن تحيض، وإن لم تكن تحيض. الآن كم مرة معنا في المطلقة؟ إن كانت حاملة فبوضع الحمل، وإن كانت حائلة يعني ليست بحامل، فإن كانت ممن يحيض فبثلاثة، فإن كانت ممن يحيض فثلاثة قروء يعني ثلاث حيض، وإن كانت ممن لا تحيض وهو قول المؤلف وإن لم تكن تحيض بأن كانت صغيرة أو بالغة لم يأتيها الحيض ولم ترى حيضا ولا نفاسا كانت، أو كانت آيسة وهي من بلغت 50 سنة فعدتها 3 أشهر، فعدتها 3 أشهر إن كانت حرة. وهذا محل إجماع لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن. يقول المؤلف وشهران إن كانت أمة، وقد مر معنا لأن كل ما لا يتبعض فإنه يأخذ حكم الكل، فإنه يأخذ حكم الكل. طيب، يقول المؤلف ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها، التي تحيض ثم ارتفع حيضها لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن تعلم ما رفعه، والحالة الثانية ألا تعلم ما رفعه. فالتي لا تعلم ما رفعه فإنها تعتد 1 سنة كاملة، التي لا تعلم ما رفعه فإنها تعتد 1 سنة كاملة. لما؟ قال أهل العلم تعتد عدة الحمل. كم عدة الحمل؟ 9 أشهر. ثم تعتد عدة الآيسة من الحيض، وكم عدة الآيسة من الحيض؟ 3. كم الآن؟ 1 سنة كاملة، وهذا معلوم. قال الشافعي رضي الله عنه هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر، علمناه فصار إجماعا. الحالة الثانية، الحال الثانية أن تعلم ما رفعه، أن تعلم ما رفع الحيض، وهذا يكون أحيانا بالمرأة التي ترضع فإن حيضها في الغالب يرتفع، أو تكون مريضة وهي المرأة التي صاحبة التي فيها مرض الغدد، فأحيانا الذي فيه مرض غدد يرتفع حيضها فأحيانا لا تحيض، فمجرد شفائها فبمجرد شفائها ينزل العادة، ويعلم الأطباء ذلك فيعطونها دواء لضبط إفرازات الغدد وتنضبط حالها، فهذا المريضة أو نحوه، وهذا واقع عندنا في زمان هذا نحوه، مثل ماذا؟ نعم أحيانا الإبر التي تمنع المرأة من الحيض، فأحيانا يضربون المرأة إذا كانت لا تريد الولد، تضرب إبرة تكون إما شهرين مدتها أو 3 أشهر أو 6 أشهر أو سنة، فأحيانا تبقى أكثر من سنة أو سنة، فهذا يعلم ما رفع، وهي هذا العلاج. طيب، يقول المؤلف: حكمها التي تعلم ما رفعه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به، وإن طال الزمان حتى تبلغ سن الإياس. واضح الآن؟ إلى أن تبلغ سن الإياس. فلو كانت شابة وعمرها 20 وضربت هذه الإبرة مثلا، ونعلم وتعلم هي أن رفعها بسبب هذه الإبرة، فإنها تعتاد حتى يبلغ سن الإياس. هذا هو مذهب الحنابلة، قالوا لعموم الآية. والقول الثاني يقول: أو تصير آيسة فتعتد كآيسة، يعني تجلس إلى وقت 50 و ثم بعد ذلك كم؟ 3 أشهر. 3 أشهر هكذا قال الحنابلة. والقول الآخر في المسألة، وهو رواية عند الحنابلة ذهب إليها أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وذكره محمد بن نصر المروزي عن مالك، وهو مذهب أحمد في رواية، أنها التي ارتفع حيضها وتعلم ما سببه أنها تعتد كم؟ تعتد سنة واحدة، لأنها تعتد 9 أشهر لأجل الحمل، فإذا مضى 9 أشهر ولم تضع علمنا أنها ليست بحامل، ثم تعتد بعد ذلك تعتد 3 أشهر، وحينئذ نعلم أنها قد برئ رحمها. وهذا هو الأظهر، والله تبارك وتعالى أعلم، وهو متمشي مع قواعد الشرع ورفع الحرج، والأصل في العدة براءة الرحم، وقد علم والحمد لله، وقد علم والحمد لله. يقول المؤلف: وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنى من هي في عدتها، أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني. صورة المسألة: امرأة طلقت فتعتد كم؟ 3 قروء، مثلا طلقها زوجها آخر 3 تطليقات فتعتد 3 قروء، أليس كذلك؟ هب أنها حاضت حيضة واحدة ثم أتاها رجل فوطئها بشبهة ظانا أنها زوجته فوطئها، أو زنى بها، أو ظان المرأة أنها المطلقة 3 تعتد بحيضة، فلما اعتدت بحيضة تزوجها الزوج الثاني، هذا يسمى النكاح فاسد، نكاح فاسد. أو وطئ بشبهة، معنى الوطئ بشبهة أنه وطئها ظانا أنها زوجته فليست كذلك، أو زنى بها. فإن العلماء يقولون أن لكل واطئ حق، أن لكل واطئ حق براءة الرحم منه أو منها، أو براءة الرحم منه، وعلى هذا فإنها تستكمل عدة الأول. كم بقي من عدة الأول؟ تبقي حيضتان، ثم بعد ذلك تعتد لأجل وط الثاني. الآن نذكرها ب3 حيض. الحنابل يرون أن الزنا والموطوء بشبهة واللي فيه نكاح فاسد تعتد ب3 قروء، وأما مسألة الاعتداد بحيضتين، الاعتداد بعدتي الأول والثاني، هذا هو مذهب عامة أهل العلم. وقد قال علي رضي الله عنه في امرأة، أو قضى علي رضي الله عنه في امرأة تزوجت في عدتها، قال: يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر. رواه مالك في موطئه، وهذا ظاهر. أما أنها تعتد للثاني بثلاثة قروء، قلنا هو مذهب الحنابلة، والأقرب والله أعلم أنها تستبرئ كما سوف يأتي تفصيله. والاستبراء هو براء العلم ببراءة الرحم، والحنابلة وبعض الفقهاء يخصص ذلك بمن؟ بالإماء. والأقرب أن هذا ليس خاصا بالإماء، إنما هو بالإماء والتي وطئت بنكاح فاسد أو موطوعة بشبهة. طيب، يقول المؤلف: وإن وطئها عمدا من أبانها فكالأجنبي. يعني رجل تزوج طلق امرأته آخر ثلاث تطليقات، رجل تزوج طلق امرأته آخر ثلاث تطليقات وهي في عدة الطلاق الثلاث، ثم وطئها عمدا من أبانها، يعني هو طلقها، يقولون فكأجنبي. لما قالوا: لأن عدتها من الأول عدة صحيحة شرعية، فلا بد من معرفة براءة رحمها، وتعتد منه الذي وطئها مرة ثانية، لأن وطئه هنا وطئ زنا، ولا بد من براءة رحم هذا الماء الثاني حتى لا ينسب الولد لأبيه أو للزاني، لأن النسب إنما هو لي بنكاح صحيح أو شبهة وشبهة. وأما الزاني وللعاهر الحجر، وليس ينسب الولد إليه. واضح يا أخوان؟ أعيد: رجل تزوج امرأة ثم طلقها آخر ثلاث تطليقات، كم تعتد؟ ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض. اعتدت حيضة ثم الحيضة الثانية، الآن هل تحل لزوجها الأول؟ لا، خلاص، ما حتى تنكح زوجا آخر. جاء زوجها هذا فوطئها، وطئها بماذا؟ أو في أين؟ في عدتها من زوجها الذي قد بت طلاقها. الآن هذا الوط حلال أم حرام؟ حرام بالإجماع، لأنه زنا. هب أنها حملت من هذا الوط، هب أنها حملت من هذا الوط، هل الحمل ينسب لهذا الواطئ؟ لا، لأنه زنا لا ينسب. فلهذا اعتدت عدتين، ولهذا قالوا فكأجنبي، كما لو وطئ أجنبي ذلك. واضح يا أخوان؟ حتى لا ينسب الولد إلى الزاني. أما بشبهة فإنها تستأنف عدة الأول ولا تحتاج إلى عدة الثاني. لما؟ لأن الولد ينسب لأبيه الذي وطئ بشبهة، وهذا محل إجماع. صورة المسألة: رجل عنده امرأتان فطلق إحداهما آخر ثلاث تطليقات، وبقيت هذه في بيتها في شقتها مع أولادها المطلقة آخر ثلاث تطليقات، وذات ليلة نزلت هذه المطلقة فنامت في غرفة الزوجة، فجاء الزوج فوطئها ظانا أنها زوجته التي لم يطلقها. واضح؟ فهنا وطئها بماذا؟ بشبهة. فإنه والحالة هذه تعتد كم عن الوطء لو عن الطلاق والوطء الثاني؟ نقول لا، لا تعتد بالوطء الثاني، لأن الوطء الثاني وطء بشبهة، وينسب الولد إليه، فتعتد كم استكمالا تستأنف العدة الأولى. نعم. طيب، يقول المؤلف: وتتعدد العدد أو العدة بتعدد الواطئ بالشبهة. يعني امرأة طلقها زوجها مثلا، أعد الشيخ سؤالك. إيه، إيه لازم الطلاق الثلاث، أو 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 خلع وهي مزت في الحيضة. أما الذي انتهت عدتها رجعية، انتهت عدتها، هذه ما لا عدة، انتهت عدتها، فلا بد أن يكون ثلاثة قروء أو خلع وهي ما زالت في عدة في الحيض الأول، في عدة المطلقة، سواء كان طلقها طلاقا بائنا أو خالعها ونحو ذلك. طيب، يقول المؤلف: وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة. يعني صورة المسألة: امرأة طلقت آخر ثلاث تطليقات، ثم وطئها زوج أو وطئها شخص بشبهة، نقول تعتد كم عدة، تكمل عدة الأول، نعم، وتعتد عدة الواطئ بشبهة الثاني، أليس كذلك؟ فإن وطئ شخص ثالث بشبهة نقول تعتد للثالث، وهكذا. يقول المؤلف: لا بالزنا، لا بالزنا، يعني إن وطئها الثالث والثاني بالزنا فإنها لا تعتد إلا بمعرفة استبراء الرحم، إلا بمعرفة استبراء الرحم، فتعتد بالأول ثم تعتد بالثاني فقط، ولا تعتد بالثالث إلا مع العلم باستبراء ببراءة الرحم. يقول المؤلف: ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة. يعني رجل عنده امرأة زوجته، ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة، هي زوجته، فجاء مثلا قريبه فوطئ هذه الزوجة ظانا أنها زوجته، وهذا يحصل في الماضي البيوت الصغيرة، وكان الإخوة ينامون في بيوت صغيرة، فأحيانا يقع مثل هذه المسألة، والعلماء رحمهم الله يذكرون هذه، وإن كانت في زمان ربما لا يتصور تصورا دقيقا، لكن أحيانا يذكرون هذا العلماء. فالزوج الذي وطئت زوجته بشبهة لا يجوز له أن يطأ زوجته حتى تعتد من هذا الوط الذي هو بشبهة، حتى لا تختلط المياه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، فلا يسقي ماءه ولد غيره. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن، والحديث تكلم في إسناده وهو إلى الحسن ربما يكون أقرب، والله أعلم. يقول المؤلف في الإحداد: ويجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة. الإحداد في اللغة هو المنع، والمراد به هو اجتناب المرأة المتوفى عنها زوجها أثناء العدة كل ما يدعو إلى نكاحها، واجتناب المرأة المتوفى عنها زوجها أثناء العدة كل ما يدعو إلى نكاحها من الطيب والكحل وثياب الزينة والخروج بلا حاجة، والخروج بلا حاجة. يقول المؤلف: ويجب الإحداد. الإحداد يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها ما دامت في العدة، عدة الوفاة، سواء كانت عدة الوفاة 4 أشهر و10 أم كانت بوضع الحمل، فإن وضعت الحمل فإنها لا تعتد إلا بوضع الحمل، ولا تحد إلا بمقدار وضع الحمل، لأن كما يقول ابن القيم قال لأن الإحداد من توابع العدة، لأن الإحداد من توابع العدة، ولهذا قيد بمدتها، لأن الإحداد من توابع العدة ولهذا قيد بمدتها، وهو حكم من أحكام العدة وواجب من واجباتها، فكان معها وجودا وعدما، فكان معها أي مع الإحداد مع العدة وجودا وعدما، فإن انتهت العدة فقد انتهى الإحداد، وإن بقيت العدة فقد بقي الإحداد، إلا أن أهل العلم قالوا أن المرأة تحد بمقدار وضع الحمل ما لم يكن الحمل أطول من 4 أشهر و10، واضح يا إخوان؟ بخلاف الصورة الثانية، بخلاف الصورة الثانية. وعلى هذا فلو أن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل في الشهر الثاني مثلا، فلو قلنا تعتد بوضع فإن قلنا أنها تحد بوضع الحمل، فإن كم تجلس محدة؟ 7 شهور. وإذا قلنا أنها تحد 4 أشهر و10 فإنها أقل، وهذا الأقرب والله أعلم، أن الأصل أن المرأة تحد 4 أشهر و10 ما لم تضع دون ذلك، ما لم تضع دون ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. والإحداد واجب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. يقول المؤلف: ويجوز للبائن، ومعنى البائن التي قد طلقها زوجها آخر 3 تطليقات، يجوز لها أن تحد، يعني تترك الزينة. وهذا الجواز حكم من أحكام التكليفية، والأقرب والله أعلم أن المرأة التي قد طلقها زوجها لا يذكر، لا يقال فيها أنها يجوز لها أن تحد أو يسن، أو يسن، لأنها غير داخلة في هذا الحكم أصلا، لأنها غير داخلة في هذا الحكم أصلا. وعلى هذا فالإحداد إنما هو خاص بمن؟ خاص بمن؟ بالمتوفى عنها زوجها. أما المطلقة فالراجح والله أعلم أنه لا يسن ولا يشرع، ولا معنى بقول ويجوز، لأن الجواز من أحكام التكليفية، لأن المباح، لكنها لو تركت الزينة لا لشيء فلا حرج عليها في ذلك، لا تلزم بالزينة ولا تلزم بعدمها. يقول المؤلف: والإحداد ترك الزينة والطيب كالزعفران. الزعفران طيب كما جاء في الحديث: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر. إلا أن أهل العلم قالوا إن المرأة ممنوعة من الزعفران سواء كان وضع على الثياب أو كان وضع على الطعام، إذا بقي فيه طعم أو رائحة، إذا بقي في الطعام في الطعام طعم من الزعفران أو رائحة. فالمرأة ممنوعة المحدة من القهوة التي فيها زعفران، هذا مذهب الحنابلة والشافعية، إذا كان في القهوة طعم الزعفران أو رائحة الزعفران. وذهب الحنفية والمالكية إلى أن طبخ الزعفران يخرجه عن مسمى الطيب، فعلى هذا فلا بأس أن تشرب المحدة القهوة التي فيها الزعفران أو أن يشربها المحرم. قالوا لأنها خرجت عن ذلك. وكلا القولين فيهما قوة، والأحوط مذهب الحنابلة والشافعية، الحنابلة والشافعية. طيب، أما الطيب فقد جاء في الحديث ولا تمس ولا تمس طيبا، ولا تمس طيبا. ولبس الحلي، يعني المرأة ممنوعة من لبس الحلي، لأن لبس الحلي زينة، والمرأة ربما تجذب أنظار الناس خاصة الأزواج وغير الأزواج بوضع الحلي. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وأصله عند الإمام أحمد والنسائي، ولكن هذه الزيادة لم ترد إلا عند أبي داود من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر ولا لا تلبس المعصفر من الثياب، لا تلبس المعصفر من الثياب ولا المشق الممشقة ولا الممشقة ولا الحلي، ولا تختضب ولا تكتحل. وقوله ولا الحلي تفرد به أبو داود، وإن كان قد رواه النسائي وأحمد، ولكن لم يذكروا هذه اللفظة. ويخطئ كثير من خرج هذا الحديث في كتب التخريج حينما يذكرون أنه أخرجه النسائي، والذي أعرفه بعد بحث أن النسائي لم يخرجه بزيادة ولا الحلي. طيب، يقول المؤلف: ولو خاتما. فالمرأة المحدة يجب عليها أن تنزع كل ما في يديها أو في أذنيها أو في صدرها أو في رجليها من الخلاخل وغير ذلك. يقول المؤلف: ولبس الملون من الثياب، يعني أن المرأة ممنوعة من أن تلبس ثوب زينة مما يتجمل به في الغالب، إلا ثوب عصم، يعني أنه عادي، مثل التي تلبس المرأة الجلابية، هذه أنواع. فهناك جلابية تتزين بها المرأة، وهناك جلابية تلبسها المرأة في العادة، فهذا هو الفرق. فإن كان الثوب ثوب فستان أو ثوب فرح أو ثوب زينة وتجمل، فإن المرأة ممنوعة منه، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. طيب، والعصب ثياب يسميها العلماء ثياب يمنية فيها بياض وسواد ويصبغ غزلها، فليس فيها نوع من الزينة، كما تلبس المرأة أحيانا ثوب الأسود أو الأحمر أو البرتقالي الذي ليس فيه زينة. يقول المؤلف: والتحسن بالحناء والإسفيذاج. والإسفيذاج شيء يعمل، يقولون، من الرصاص، إذا دهن به الوجه يربو ويبرق لأنه من الزينة. ويدخل في هذا يا إخوان أن المرأة ممنوعة من أن تضع على وجهها شيئا من المساحيق والكريمات والأشياء التي فيها نوع من الزينة، فإنها ممنوعة من ذلك. وكذا الحنة، ولا تختضب لأن الخضاب من الزينة، ولا تضع على شفتيها شيئا إلا إذا كان دواء، إلا إذا كان دواء فإنها تضع على عينيها الدواء الصبر، كالصبر ونحو ذلك. وأما غير ذلك فلا يجوز إذا كان فيه زينة. وقد جاء في الحديث أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وإنها تشتكي عينيها، أفنكحلها؟ قال: لا، قال: لا. وعلى هذا فتضع الصبر ولا حرج في ذلك، لأن هذا دواء. والاكتحال بالأسود تمنع من ذلك، وكذا الإدهان بالمطيب. أحيانا هناك بعض الدهون الذي فيه طيب، مثل الطيب المسك أو غير ذلك، أو بعض الأدهان التي مطيبة ورائحتها زكية، فالمرأة ممنوعة من ذلك، لأن الإدهان هذه مقصودة بالطيب، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية: ولا تمس طيبا. وكذا تحمير الوجه وحفه ولها لبس الأبيض ولو حريرا. المرأة لها أن تلبس الحرير، لأن الحرير لم يقصد به التجمل فقط، أو لم يكن فيه زينة، فلها أن تلبس الحرير. وقول المؤلف ولو حريرا إشارة إلى خلاف عندهم، إشارة إلى خلاف عندهم، ولها أن تلبس الأبيض، قال لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره. يقول المؤلف وتجب عدة الوفاة في المنزل، وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها فيه. المرأة الذي مات عنها زوجها وهي في منزل تعتد في هذا المنزل، سواء كان زوجها ساكن معها أم يأتيها، مثل المرأة التي تزوجت وزوجها يسير عليها، فإن المرأة تعتد في البيت الذي جاء فيها نعي زوجها، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه من طريق سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة عن فريعة بنت مالك أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن زوجها قد مات ولم يخلف لها بيتا ولا نفقة، فهل تعتد في بيت أهلها؟ فأذن لها، فلما دخلت الحجرة ناداها فقال لها صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، فاعتدت فيه 4 أشهر و10. وهذا الحديث صححه محمد بن يحيى الذهلي وكذا ابن القطان، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وقد ضعفه ابن حزم بحجة أن زينب بنت كعب ابن عجرة مجهولة، وتبعه على ذلك عبد الحق الإشبيلي، وقد قال ابن عبد الهادي، ولم يصب ابن حزم في أو وضعفه ابن حزم، قال ابن عبد الهادي في المحرر وضعفه ابن حزم بلا حجة، والأقرب والله أعلم أن الحديث إلى الحسن أقرب. وعلى هذا فقهاء الأمصار كما قال ابن عبد البر، وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار أن المرأة تعتد في البيت الذي توفي فيها أو فيه زوجها. يقول المؤلف ما لم يتعذر، ما لم يتعذر، يعني سواء كان المنزل بإيجار أو بملك إلا إذا تعذر، مثل أن الورثة أخرجوها من ذلك وهم آثمون في هذا، أو أنها ليس عندها نفقة ولا أجرة ولا تستطيع أن تبقى في هذا، أو أنها لا تستطيع أن تبقى وحدها تخاف وليس عندها، يعني أو أهلها وأقاربها كلهم في مدينة وهي وحدها في مدينة أخرى، فإنها والحالة هذه يجوز. هكذا قال ابن قدامة وغيرهم للضرورة، لأن الشارع قاعدة، لأن الشارع أوجب عليها فعل السكن لا تحصيل المسكن، لأن الشارع أوجب عليها فعل السكن لا تحصيل المسكن، فإذا تعذر السكنى فإذا تعذرت السكنى سقطت، والعلم عند الله. طيب، يقول المؤلف وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت، يعني لو أن المرأة توفي عنها زوجها ولم تعلم بوفاته إلا قبل انتهاء عدة الوفاة ب10 ليال، فإنها تحد 10 ليال وتنتهي من عدتها. وأحيانا وهذا يكثر تكون أحيانا خادمة في عند أهل المنزل فيتوفى عنها زوجها فهم لا يريدون أن يخبروها، يقول نخشى أن نخبرها فتذهب، فهم آثمون في ذلك، لأنها واجب عليها أن تصنع الإحداد، فإن لم يخبروها بذلك حتى انتهت عدتها فإن عدتها قد تنتهي ولا يلزم إحداد بعد ذلك، لأن هذا حكم زال وقته. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.